يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة من سورة المائدة. سورة المائدة تعتبر من أوضح النصوص القانونية في القرآن الكريم. سور القرآن يغلب على بعضها مثلا الجانب الاجتماعي، تقسيم طبقات المجتمع وصفات هذه الطبقات، علاقات هذه الطبقات فيما بينها، تعرض إلى سير الماضين من خلال بيان هذه الفئات الاجتماعية المختلفة كما هو الحال مثلا في سورة البقرة. يغلب على سورة البقرة في مواضيعها لو تتبعها الإنسان أنها تتحدث عن الفئات الاجتماعية المختلفة، صفاتها وعلاقاتها وموقفها تجاه الدين والهداية. بعض السور تحاول أن تتعرض إلى سير الأنبياء مثلا، حياتهم مع أقوامهم، وتستخلص الدروس والعبرة من تلك السير التاريخية والقصص الاجتماعية. قسم ثالث يتناول في الغالب قضايا الآخرة، نعيم الجنة، عذاب النار وما يتعلق بها، وإن كان كل سورة من السور تحتوي على أمور مختلفة، لكن غالبا يوجد في بعض السور بناء أساسي تعتمده السورة كمحور تلتف حوله الآيات المختلفة. سورة المائدة يظهر أن لها عناية كبيرة بالجانب القانوني، سواء أرضية القانون اللي هي الميثاق والعهد والعقد، أو ما يرتبط بتفاصيل هذه القوانين من إيجابات أوامر ومن تحريم عن طريق النواهي. لاحظوا في هذه السورة المباركة يتكلم عن المسلمين ويقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. لما يتحدث عن اليهود وإذ أخذنا من بني إسرائيل ميثاقهم، عن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فيبني على هذا الأساس، هناك ميثاق، هناك عهد، هناك تعاقد بين طرفين، طرف موجب، طرف آمر وطرف مأمور، ينبغي أن يلتزم ويستجيب ويقبل ما يقرره له طرف الآمر. أول آية من الآيات: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود معناها العهود والمواثيق المشددة والمؤكدة. بعد ذلك يبدأ التوجيه في جملة قوانين تفصيلية: لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. هناك جملة أمور تكتسب أهميتها وقيمتها لا من وجودها الخارجي صغيرة أو كبيرة، وإنما باعتبار صفتها الاعتبارية أنها من شعائر الله. هذا عنوان من العناوين الإلهية، هذا لا ينظر إليه على أنه مثلا ناقة مقلدة أو مشعرة، وإنما باعتبارها من شعائر الله. فإهانة هذه إهانة شعيرة، انتهاك حرمة هذا الشيء، انتهاك القانون الديني والإلهي. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات، ما كان طيبا فهو حلال لكم. ما هو حلال لكم هو طيب، ما هو غير الحلال ليس بطيب، وما هو غير طيب ليس بحلال. بعد ذلك يتحدث عن علاقة أهل الكتاب مع المسلمين، سواء في جهة المؤاكلة أو في جهة النكاح والتزاوج: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طبعا هنا طعام كما هو معلوم هذا لا يشمل أمور مثل اللحوم وما شابه ذلك، لما ورد من تقييد في الروايات بأنه يجب أن يكون الذابح مسلما متميا مستقبلا القبلة بالحديد على الأحوط، وإلا فلا يذكى هذا الشيء. وكذلك بالنسبة إلى القسم الآخر تحدثنا عنه في السنة الماضية في موضوع النكاح والتزاوج مع أهل الكتاب، أن علماءنا على رأيين: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بعضهم يرى أن النكاح المقصود به هنا هو النكاح المؤقت، فلا يجوز نكاح أهل الكتاب نكاحا دائما، بجمع هذه الآية مع آية: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هناك علماء آخرون من مراجعنا يرون أنه لا، حتى الزواج الدائم أيضا جائز، ما في مانع في هذه الجهة. فالحاصل إذن أن السورة المباركة سورة المائدة تمهد أرضية للقانون، وهي أنها تقول: هناك ميثاق قد أخذ عليكم من الله سبحانه وتعالى، هناك عهد بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، هذا العهد له مقتضيات، هذا العهد له آثار، من آثاره أن يتم الالتزام بهذه القوانين التي يتحدث عنها في هذه السورة وفي غيرها. أوفوا بالعقود، تلك العقود التي سوف تأتي على أرضيتها مجموعة الأوامر والنواهي الإلهية. يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات. في الواقع لو أردنا كلمة مختصرة عن دين الإسلام لسميناه بدين الطيبات. الطيبات في النكاح، الطيبات في الطعام، الطيبات في اللباس، الطيبات في العلاقات، كل شيء فيه طيب وهو طيب يهكو إليه الإسلام. والطيبات هنا عام، ماذا أحل لهم؟ ف سواء في النكاح، في اللباس، في الكسب، في الطعام، في العلاقات، في كل شيء. أحل لكم الطيبات من كل شيء، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك حرام مع كونه طيبا، ممكن. كما أنه لا يمكن أن يكون هناك طيب وهو حرام. فتأكل مثلا طيب ما ممكن أن يكون حرام، أو هناك شيء حرام ولكنه لما نفحص عليه نشوفه طيب. لا، قد يستلذه بعض الناس، ولكن الفطرة البشرية تأبى ذلك الشيء، أو مع طيبه الظاهري يوجد فيه سوء باطني لم يتعرف عليه الإنسان. وإلا رسالة الأنبياء هي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما يرتبط بالمكتب هو حديثنا. في الليلة الماضية تم التعرض إلى جانب من حث الإسلام على أصل الكسب، وقسمنا التكسب إلى 5 أقسام كما ذكر علماؤنا الأبرار. قلنا أن من الكسب ما هو واجب بعنوان أنه مقدم لواجب مثلا، أو يتوقف عليه الواجب. هناك كسب مستحب، هناك كسب مكروه، هناك كسب مباح، وهناك كسب محرم. الاكتساب المحرم، وهذا أقسام كثيرة جدا ومفصلة، وأفضل من تعرض إليها بشكل مستدل ومستوعب هو مجدد المذهب في هذا القرن الأخير، الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري الجزهولي التستري رضوان الله تعالى عليه، الذي ينتهي نسبه إلى جابر بن الأنصاري كما ذكر مترجمه. وبالفعل من مثل جابر بن عبد الله يطلع الشيخ مرتضى الأنصاري. هل أثر ذاك من الإيمان اللي كان عند جابر بن عبد الله ينتهي إلى أن يتخلق من نسله ومن ذريته مثل هذا العلم العيلم والبحر الزخار اللي واقعا قل أن يجود الزمان بمثله؟ مو ماكو، ولكن هذا نسخة من النسخ الصعبة جدا. لدي كتاب في فقه المعاملات صلح عليه باسم المكاسب المحرمة. المكاسب يبدأه بالمكاسب المحرمة، ثم كتاب البيع بتفاصيله، ثم الخيارات، وهو مدار البحث الخارج في فقه المعاملات منذ تأليفه إلى يومنا هذا. كل بحوث الخارج إذا أرادت أن تبحث قسم فقه المعاملات، أحكام البيع والشراء والمكاسب وشروط العقود والخيارات، وهو بحث فني دقيق في الغاية، يعتمدون على كلمات الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. الشيخ الأنصاري لما يجي يتحدث عن المكتب المحرم يقسمه إلى أقسام. أول قسم نتعرض له في هذه الليلة بقدر الوسع والطاقة، مع ملاحظة أمرين. الأمر الأول أننا ننقل الحديث من البحث العلمي الفني الخالص إلى بحث ثقافي اجتماعي وفقهي لكي يمكن الاستفادة منه. الأمر الآخر أن قسم من الأمثلة والمصاديق التي ذكرها الشيخ قد لا نتعرض لها، وإنما نأخذ الضابط الكلية وننظر من خلالها إلى النماذج والمصاديق والأمثلة من خلال الواقع الاجتماعي الذي نعيشه. أول قسم يذكره ويذكره من بعده من علمائنا أن هناك من الكسب المحرم ما يحرم اكتسابه لأجل حرمته ذاتا. بعض الأشياء هي بنفسها حرام، سواء كانت تعاوض بالمال وتباع وتشترى أو لم تكن كذلك، نفس الفعل هو حرام. فإذا أعطي عليه مال أو أخذ في مقابله مال، هذا يعتبر كسب محرم، أكل بالباطل، هذه المعاملة معاملة باطلة والكسب فيها حرام والمال لا يملك. مثلا على سبيل المثال افرض الزنا والعياذ بالله، الزنا نفس الفعل هو حرام، فلو ان امرأة قالت انا بدل ما اتسول اكسب فلوس من عرق جبيني اعطي نفسي في هذا الطريق، هذا كسب وهذا انا اتعب فيه ايضا، مشلون ما كان يقال هذا الفعل اساسا حرام الزنا، واخذ المال عليه ايضا حرام ولا يملك. ما يحرم التكسب به لكون متعلقه حراما بالذات. هذا أمثلة كثيرة جدا، بعضها مثلا يرتبط باللسان، أفعال اللسان. من الأمثلة القديمة اللي الآن قليل موجود الهجاء، هجاء أن شاعر من الشعراء يأتي إلى قوم أو قبيلة أو عشيرة فيأخذ مالا من أعدائهم لكي يهجوهم كذبا. فئة مسلمة لا تستحق الهجاء يأخذ من أجل هجائها مالا من طرف، كما صنع مثلا الأخطل التغلبي المعروف الشاعر النطراني. يقول أحد شعراء بني تغلب استدعاني يزيد ابن معاوية وقال لي هذول الأمطار أذون أذية كبيرة، لأن الأمطار موقفهم العام في الواقع كان موقف مؤيد لأهل البيت ولو على مستوى الحب، قد يكون هناك تخلف ولكن في الإطار العام الأمطار كانوا محسوبين على محبة علي وأولاده. استثني اثنين، واحد منهم النعمان بن بشير وآخر وياه اللي راح ويا معاوية في وقت مبكر، ولذلك لما سعد بن قيس بن عبادة يتكاتب ويا النعمان بن بشير عيره يقول له أشوف أنت تأمل في هذا الجند اللي حولك، في طفين الكلام اتأمل في هذا الجند اللي حولك، هل ترى إلا أعرابيا أو طليقا أو طريدا من طرداء رسول الله، وليس لكم في الأنصار والمهاجرين نصيب إلا من الأنصار أنت وصويحبك، وأما الصف كل الأنصار موجودين. فبالفعل كان خطهم العام خط موالي لأهل البيت، قلت صارت بعض الفترات تخلف أو ما تحول هذا الولاء في بعض الأحيان إلى عمل، ولكن في مستوى الولاء الإطار العام كان ولاء أهل البيت. لذلك استدعى كل هذول الأمطار الزون أذية، فريد من عندك أن تسوي لنا قصيدة تهجيهم وتقزع فيها، خذهم ثبت نجعهم. فقال هذا بعد الإسلام تريدني أن أصنع ذلك، وقد سمعنا رسول الله يقول الأمطار كرشي وعيبتي، اللهم اغفر للأمطار، اللهم ارحم الأمطار. ما يكون أكفرا بعد إيمان، ما أسوي هذا. قال إذا منه؟ قال أدلك على واحد من قومنا كأنه ثور، هذا يهجم بدون مراعاة في لسانه كأنه ثور، وهو الأخطل. استدعاه قال لا أنا أريد هالشكل. فقصيدة قذ وهجاء وذمل الأمطار لما يخالف إذا التطيني قال ذاك لا تسأل عنه نكرمك بما تشاء. فأنشد قصيدتها الرائية تلك اللي المشهور البيت فيها: ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأمطار. وصار هذا البيت يتردد في كل مكان إلى حد أن النعمان بن بشير اللي هو في موقفه محسوب على الأمويين يقولون اجى إلى معاوية دخل عليه وشال عمامته قال له طالع ماذا ترى؟ قال ما أرى شيء لأن ما كان سامع معاوية القصيدة. قال له أمعن النظر شوية ماذا ترى؟ قال ما أرى شيء بس أشوف طلع ما أشوف يعني شعر ما موجود. قال هل ترى لؤما؟ قال لا والله. هل ترى خسة؟ قال لا والله. ما الخبر؟ قال هذا شاعركم يقول ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأمطار. هاي عمامة وهذا رأس أمطار. شوف فيه لؤم فيه خسة. فقال ماذا تريد؟ قال أريد لسانه. هذا اللي أنشد فينا القصيدة نقطع لسانه. قال ذلك لك عندك يا تولى. فراح حتى يقتص منه فلجأ الأخطل إلى يزيد ولي العهد. قال لا أنا أجرت ترى الأخطل. هذا مرجع إلى معاوية قال بعد ما نقدر أن نحقر ذمة يزيد ما نقدر نسوي أطلب شيء ثاني غيره. مثل هذا لما يجي ويهجو قوما من المسلمين لا يستحقون الهجاء لا يستحقون السب والمذمة من أجل أن يأخذ على ذلك مالا هذا من الكسب المحرم. ليش؟ لأن نفس السب تباب المسلم فسوق. نفس السب نفس الشتيمة نفس الهجاء بالنسبة إلى مسلم غير جائز. فإذا أخذ عليه مال صار كسبا محرما. هالنوع ما موجود الآن ولكن موجود طرق أخرى عن واحد يجون يعطون فلوس حتى يسب الشيعة كلهم. فالثاني جاء على الصحابة بعد لا تستعجل هالنوع ما موجود. الهجاء ما موجود في حق أشخاص وقبائل وإنما موجود في بالنسبة إلى فرق وطوائف من المسلمين. يعطى مال حتى يسب ويكفر ويبدع. هذا المال الذي أخذه في مقابل تلك الكلمات التي كتبها في حق أناس من المسلمين هذا مال حرام كسب حرام. هذا واحد. الأمر الثاني الكذب. الكذب تارة يكون كذب على الله وعلى الرسول مثل وضع الأحاديث اللي كان منتشر في ذلك الزمان. كذب على الله وعلى الرسول يجي واحد ويضع حديثا لمصلحة الحاكم يقول أحدهم كان المهدي جالس في قصره ويطير حمام يسابق بينها. طيب بعد أمراء المؤمنين وش عندهم من شغل غير هالشغلة هذه؟ فيقول دخل عليه فد واحد يزعم أنه سمع من رسول الله أحاديث وجاي بيع. فقال له بلغني أنك سمعت عن رسول الله كنت معاصر إليه وسمعت منه. قال بلى. قال فما سمعت؟ قال سمعت أنه يقول لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. هاي جناح ماكو حتى في المصادر العامية وإنما السباق في تلك في المتهم وفي الدواب. بس هذا الخليفة قاعد يطير ويسابق بين الحمام لابد أن يرتب إليه الموضوع الشرعي. فأمر بإعطائه مبلغا من المال. لما انصرف قال أشهد أن قفاه قفا كاذب على رسول الله. لنسى إذا تشهد أن قفاه قفا كاذب على رسول الله ليش تعطي فلوس؟ طيب هذا المال اللي استلمه هذا الرجل في مقابل هالإضافة وهالزيادة في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبر نوع من أنواع الوضع الزيادة والنقيصة التي تخل بالمعنى، نوع من أنواع الوضع، فهذا أيضا غير جائز. كذب على الله وعلى الرسول، هذا قسم من الكذب. القسم الثاني من الكذب، لا، الكذب بما هو وعلى الناس، مثل الصحافة والمرتزقون في هذا المجال. فالإنسان يجي يقلب الحقائق من هذا الظالم الفاسق الفاسد، يحوله إلى رسول زمانه ويعكس الأمر. ذاك الإنسان المحق الطيب العامل في سبيل الله ينزل إلى أدنى الدرجات. هذا كذب، والكذب حرام. فإذا كتب على أثره مالا كتب مقالة كاذبة مع معرفته، فقسم من الناس تخفى عليهم الحقائق، مع معرفته في غير ظرف التقية الموجبة لقولي ما لا يصح، في غير ظرف التقية وهو عالم بذلك، إذا كتب من أجل ابتغاء المال هذا يعد من الكسب الحرام، ولا يتملكه هذا الكاتب ولا يجوز له أن يأخذه. هذا أيضا من الأمور التي إذا أخذ المال، لأن نفس الكذب هو حرام، سواء كان كذب على الله وعلى الرسول يصير وضع عقوبة فليتبوأ مقعده من النار، أو كان كذبا على الناس، الكذب نفسه أيضا هو حرام. فإذا أخذ هذا الإنسان على كذبه كتابة أو خطابة أو تصويرا أو غير ذلك بحيث يتحقق عنوان الكذب عليه في غير ظرف تقية ومع علمه بكذب ما يقول، هنا يحرم عليه أن يأخذ المال في مقابل ذلك الكلام الذي كتبه أو قاله. ولو أن الناس يعني من يشتغل في هذه المهنة يتوجه إلى هذا المعنى، ترى يتبين أن قسم غير قليل من هؤلاء تنطبق عليهم مثل هذه المعاني اللي يكون مكسب حرام. احنا نتصور لما نتكلم عن أكل الحرام كما سبقا ذكرنا مرات أخرى، يعني أكل الحرام يعني واحد يشرب خمر، لا، أكو هناك مصاديف أخرى كثيرة. طيب، هذا أمر آخر. أمر ثالث أيضا يتعلق باللسان وهو الغناء. الغناء أيضا هو في نفسه حرام، وأخذ المال عليه تكسبا أيضا حرام. بعض المغنين في العالم لما يجي يحيي لك حفلة يتكلمون عن شمال أبو 10 مليون وعشرين مليون وثلاثين مليون، هذا فقط أجر إحياء تلك الليلة بالعبادة، غير الأسطوانات وغير الما أدري الأشرطة وغير حقوق النشر والإعلام، بس هذا كل ضمن الكسب المحرم. نتعرض إلى هذا إن شاء الله تحت عنوان ثاني أيضا ما قصد به الحرام، نتعرض إلى الآن بالكامل. هذا مما حرم في ذاته وحرم التكسب به على هذا الأساس، مما هو حرام بنفسه وأيضا يحرم التكسب به، القمار. القمار حرام نفسه وحرام أن يتكسب به الإنسان، والوجه واضح. ترى المجتمع اللي يقوم على أساس اقتصاده على أساس المقامرة، أكو كلام عند الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول دخلوا عليه مجموعة من أهل خراسان، وهذه من النوادر اللي تذكر في علم الأئمة عليهم السلام. فلما دخلوا إليه واحد منهم يبدو كان شغله في الأمور المالية مو كلش تمام، ف قال هكذا: أزبادا يد بدم برود. هذول اللي قاعدين غير أهل اللغة ما افتهموا الشيء، أكون من العرب قاعدين وياه وهذه لغة خراسانية. فقالوا له: يعني شنو يا أمير المؤمنين؟ فقال باللغة العربية: من كسب ماله من مهاوش أذهبه الله في نهابر. قل هذه أعقد من ذيك صارت. زين، معناها أنه إذا كانت طريقة تكسيكس بالمال من هالنوع تعتمد على المغامرة والمقامرة والطرق الملتوية، ما جاءت به الريح تذهب به الريح. القمار إذا صار عماد المجتمع، لو كان القمار حلال لوجدت أن 90% من الناس يروحون وراه. ليش؟ لأنه فيه إغراء شديد جدا. أن واحد خلال 5 دقائق 10 دقائق من رأس ماله كان مثلا صفر، مرة واحدة يصعد إلى الأعلى، هذا فيه إغراء ليس فوقه إغراء. فيه خسارة أيضا، لكن الإنسان دائما يقول: فلان من إحدى بلدان الشرق الأوسط يعيش في أمريكا في ديترويت، ذهب 4 ليالي إلى لاس فيغاس. لاس فيغاس عاصمة القمار والمقامرة، معروفة هناك. طيب، بعد 4 ليالي رجع إلى بيته عند طفله وعند زوجته حامل في شهرها الثالث وهو محبط. لما شافته سألته، تبين أنه قد خسر في القمار، فغضبت منه، بدأت تحقق ويا زوجته انهم تشجب صرفت. فتبين لها ان كل رصيد اللي كان جامع انه خسره في هذه الليالي 400,000 دولار، يعني قريب 750,000 ريال يكون رصيده في ذلك الوقت. فغضبت منه، بدأت تلومه، وهم في حالة احباط، خسران من جهة، تعبان من جهة أخرى، مهزوم من جهة ثالثة. أخرج مسدسه، قتل البنت وقتل الزوجة الحامل ثم انتحر. يعني هذه حادثة من الحوادث التي تتكرر. دع عنك حديث أنه يقامر في البداية بماله، ثم يقامر بزوجته، ثم يقامر بابنته، ثم يقامر بعرضه، وعلى هذا المعدل. هذا الأمر من الكسب المحرم إذا فشى في مجتمع هدم اقتصاده، إذا فشى في مجتمع خرب إيمانه وخرب بناءه الاجتماعي. هذا مما يكتسب به وهو من المحرمات، كسب محرم. لا يقول واحد: أنا أروح إلى هناك أقامر بمقدار معين، إن شاء الله رح يطلع علي مبلغ، بعدين أتصدق منه شوية وأعطي للفقراء شوية. لا، إنما يتقبل الله من المتقين. لا يكون مثل ذاك اللي صنع مع الإمام الصادق عليه السلام، واحد متطوف أراد أن يسوي شطارة على الله سبحانه وتعالى، راح باج إليها رغيفين من خباز وشرد من عنده وتصدق بواحد منهما وأكل الثاني. جاء الإمام الصادق: ايش سويت أنت؟ قال: ظاهر أنت فقهك ورياضياتك تعبانة. قال: كيف؟ قال: أنا سرقت. هاي من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. سيئة واحدة، قرصتين قل سيئتين، لكن أنا لما رحت تصدقت ربحت 10 حسنات، اطرح تشوف أنا في الربح. طيب، لا، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما للحق، مو كل واحد الله يتقبل من عنده. يطير لنا حديث إن شاء الله حول بعض الأمور اللي إلها جانب شبيه بالقمار وإلها جانب شبيه بالشرعية، قضايا اليانطيب، قضايا الجوائز، قضايا المسابقات، سوف نجد لها عنوان الحديث عنه إن شاء الله. فإذا أول شيء الإسلام يقول بعض الأمور الكسب منها حرام لأنها بالذات هي حرام، فأخذ المال في مقابلها أيضا محرم. السحر على سبيل المثال أيضا كذلك، السحر أكو جزء منه حقيقة وأكو جزء منه آخر وهو الأكبر مبالغة. مع الأسف في مجتمعنا الآن أكو حالة إن صح التعبير عنها سحر فوبيا، رهاب السحر، وين ما واحد ما قادر يحصل إليه شغل يقول لك والله أنا مكتوب إلي كتاب حتى ما أحصل شغل، وين ما بنت ما جاه النصيب يقول والله أنا مكتوب إلي كتاب أم ما أتزوج، وين ما زوج فاشل في علاقته الزوجية يقول لك أنا مكتوب إلي كتاب، ويجيب لك أمثلة، شفت فنجال مكسور على باب البيت، وما أدري شعرة سنور محطوطة فلان مكان، وجناح عصفور مكسور في فلان مكان، وعلى هذا المعدل زين، ورقة قديمة، يقول ورقة قديمة قديمة شفت قدام البيت مكتوب فيها خرابيش. طيب لا شك أن جزءا من السحر صحيح، السحر قوة من القوى، مثل ما الآن الليزر قوة من القوى إلها أهلها ورها، والذرة قوة من القوى إلها أهلها ورجالها، أكو ناس خايبين أيضا يستطيعون أن يتعرفوا على هذه القوى السحرية، فلا ينفع نفسه ولا ينفع أهله ولا ينفع مجتمعه، وإنما يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه في حالات السلب، في حالات الفتنة، في حالات الفشل والإكشال، هذه مقدار قوتهم. وسبحان الله الذي يقسم الأرزاق بين إنسان رزقه أن يكون وجعلني مباركا أينما كنت، وبين آخر ليكون بهذه الطريقة، فهذا بمقدار معين موجود، لا بهذا المقدار الذي يتصوره قسم من الناس أن كل حياتهم تدار من قبل مجموعة من السحرة، هذا ما يخليه يشتغل وذاك ما يخليه يكسب وهذا الطريقة. فهذا بمقدار معين موجود، لا بهذا المقدار الذي يتصوره قسم من الناس أن كل حياتهم تدار من قبل مجموعة من السحرة، هذا ما يخليه يشتغل وذاك ما يخليه يكسب وهذا ما يخليه يتزوج وهذا ما يخليه ينجح، وعلى هذا المعدل لا، الأمر ليس كذلك. لن يسلط الله سبحانه وتعالى هالمجموعة من الناس على مصائر المجتمع أبدا، هذا خلاف عدالة الله. طيب لكن لو حصل هذا وهو يحصل في بعض الحالات فهذا عمل محرم، إذا كان أكو حاكم شرعي في هذه الجهات، القانون الشرعي يقول ساحر المسلمين يقتل، ساحر المسلمين يقتل. شلون؟ إذا قاتل إنسان يعاقب بالقتل، كذلك إذا سحر الناس أيضا يعاقب بالقتل. هذا الإنسان الذهاب إليه غير جائز، الاستفادة منه غير جائز، إعطاؤه المال غير جائز، أخذه هو المال أيضا غير جائز، أخذ شيء منه في مقابل المال أيضا غير جائز. كل هذه العملية عملية محرمة لا تنتهي إلى تملكه شيئا ولا إلى تملك المعطي شيئا آخر أبدا. هذا عمل غير مشروع، عمل غير صحيح، يعاقب عليه الشرع الإسلامي وهو حرام في ذاته، والاكتساب به أيضا أمر محرم، حتى لو كان بعضهم يفكر يقول في أمر صحيح، بعض النساء تقول أنا أريد أسوي كتاب إلى زوجي حتى يتعلق قلبه بي بعد ما يروح، لا مني ولا منك، ما يلتفت بعد ولا يتزوجك، حتى هذا حرام، هذا أيضا حرام، والمعاملة على هذا أيضا باطلة ومحرمة. تتصور أنه تسوي شيء زين، أو بالعكس الزوج يشوف أن زوجته عندها منا أو منك يقول أنا أروح أسويها، أكتب لها كتاب وأقفلها حسب التعبير، هذا أيضا حرام. طيب، مما يحرم أيضا معونة الظالم في ظلمه، معونة الظالم في ظلمه يحرم الاكتساب به. معونة الظالم على أقسام، تارة عندك ظالم تسوي له صوب مثلا، هذا لا يدخل ضمن الكسب المحرم. تارة تعين الظالم في ظلمه على الإنسان المسلم والمؤمن بأي نحو من الأنحاء، يعني أنت تكون إحدى أدوات الإعداد لتحويل الظلم إلى أمر فعلي في حق هذا المسلم، مثل تجلد الإنسان المسلم، هاي معونة، معونة للظالم في ظلمه، مثل أن تشوه سمعة هذا الإنسان المسلم عند الظالم لكي يعاقبه، هذا أيضا معونة في ظلمه، هذا محرم أصلا. وإذا أخذ الإنسان عليه مالا كان ذلك الكسب كسبا محرما، وكان يترتب عليه الآثار اللي ذكرناها عن أن الكسب الحرام، ما الذي يصنع في العبادة، ما الذي يصنع في القلب، ما الذي يصنع في الدين، ما الذي يصنع في مستقبل الأولاد والعائلة، كل هذه الأمور تترتب هناك. ليش؟ لأنه عندئذ يكون الإنسان قد أخل بمواثيقه التي وافقها الله، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الميثاق اللي أخذ من عندك ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذا الميثاق الإلهي. حتى تارة في القرآن يجي تارة على ألسنة المعصومين، ماكو فرق. فإذا قام الإنسان بمعونة الظالم في ظلمه آنئذ كان كسبه محرما. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: ويحك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق. لما قام ذلك الرجل وتكلم أولا كذبا عندما مدح بني أمية وذم أمير المؤمنين وأهل البيت، هذا كذب، والتكسب بالكذب حرام. وما يختلف هنا الحال أن يكون الواحد متكلم أو كاتب. طيب، تكسب بالكذب وهو حرام، أيضا أعان الظالم في ظلمه على أهل البيت عليهم السلام، وهذا أيضا محرم آخر. لذلك اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق. قام إليه زين العابدين: ويحك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق الثمن بسخط الخالق. لذلك نهض وسأل من يزيد: أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وصلاح؟ هاي سياسة كل المؤسسات الإعلامية لازم تصير إذا تريد تمشي على طريق الإسلام. أولا توجه عمودي أن يراقب الله، الآن ماذا يقول؟ ترى يوصل إلى الله قبل أن يصل إلى المشاهد وإلى المستمع وإلى القارئ، قبل ما يوصل إلى هذول هو واصل إلى الله. أنت عليك رقيب من الله سبحانه وتعالى، فلازم تفكر في رضا الله وأنت تتكلم وأنت تتحدث وأنت تكتب وأنت تمثل وأنت. وأيضا إليه فد أفق بالنسبة إلى المستمعين: ولهؤلاء الجالسين أجر أخروي وصلاح دنيوي. يفيدهم في دنياهم ويكسبهم أجرا في أخرى. المؤسسة الإعلامية بالنسبة إلى الفكر الإسلامي. يزيد يدري علي بن الحسين منه، فلم يأذن له، أصر عليه الحاضر، ما قدر ما يحسن هذا الغلام، إذن له خلينا نشوف شو يقول. الآن هذا رجل جاي من مكان أبوه قتل، أعمامه مقتولين، جاءوا منهزمين من المعركة، هالطريق الطويل متعبين، وفوق ذلك هو غلام، ما قدر ما يحسن هذا الغلام. قال لا، هؤلاء أهل بيت زق العلم زقا، لم يزالوا به حتى أذن لعلي بن الحسين أن يصعد على المنبر. ارتقى المنبر، حمد الله بما هو أهله، أثنى على النبي صلى الله عليه وآله بما يستحقه، ثم قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعلمته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من عرج به إلى السماء وصلى بملائكة السماء مثنى مثنى. أيها الناس، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن من هاجر الهجرتين وبايع البيعتين، أنا ابن من ضرب بسيفين وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يشرك بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين، أنا ابن تاج البكائين، أنا ابن سيد الوصيين، ذاك جدي علي بن أبي طالب. حتى الآن عرف الناس أنه من ذرية رسول الله ومن أبناء علي بن أبي طالب، لكن هل هو ابن للحسن أو ابن الحسين؟ إلى أن قال أيها الناس، أنا ابن الضمان حتى قضى، أنا ابن العطشان حتى مضى، أنا ابن من ناحت عليه الجن في السماء، أنا ابن من حرمه إلى الشام تهدى، لم يزل يقول أنا حتى ضج المجلس، خاف يزيد انقلاب الأمر، أمر المؤذن أن يقطع عليه خطابه، قال المؤذن الله أكبر، قال الله أكبر من أن يوصف، أشهد أن لا إله إلا الله، شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي، أشهد أن محمدا رسول الله. التفت إلى يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت إنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وذريته وسبيت نساء؟ يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو يرانا ونحن على هذه الحال؟ أنا يا ابن ولاة الأرض، عمر في كل موطني بنا شيد الإسلام والدين قد بني أبعد السلام الناس كعبة مسكني أقاد ذليلا أقاد ذليلا يا ينفي بمزق كأنني من الزنج عبدون. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن صعداء خلقك يا كريم. صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.